أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الإيرادات التي أوردت على صحة المعاملة أو صحة البيع فيما لو باع الشخص مال غيره ثم بعد ذلك ملكه وأجاز البيع الأول، فهل هذا العمل يصحح البيع الأول أو لا يصحح البيع الأول؟ وتقدم الكلام في الوجوه والأدلة والإيرادات التي استدل بها على أن البيع الجديد أو البيع الثاني في الحقيقة لا يصحح البيع الأول من البائع أو الفضولي. وصل بنا الكلام إلى الإيراد السابع أو الدليل السابع. في الإيراد السابع والدليل السابع يستدل المستدل بمجموعة روايات في الحقيقة، وهذه الروايات يمكن تصنيفها في الحقيقة إلى ثلاثة أصناف أو إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى وهي ما يمكن أن نصطل عليها بأنها الطائفة العامة أو المطلقة التي تتحدث في الحقيقة عن عدم صحة الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، بغض النظر عن كون هذا البيع له أو كون هذا البيع لغيره، عن كون هذا البيع في الحقيقة لحقه تملك أو لم يلحقه تملك، بغض النظر، فهذه الطائفة بإطلاقها وعمومها حينئذ إن قبلناها في مقامها الأول سندا فيمكن أن يتمسك بإطلاقها وعمومها لشمول ما نحن فيه، ونقول حينئذ بأن ما نحن فيه من دون شك ولا ريب باع مال غيره، باع شيئا لم يملكه ثم بعد ذلك ملكه، فيكون حينئذ مصداقا لهذه الروايات على نفس العموم من خلال عمومها أو من خلال إطلاقها. هذه الطائفة الأولى كإشارة إجمالية لها. بلي. ولذلك هذه الطائفة من جملة الإشكالات عليها أنه إذا قبلناها أولا لابد أن نرى أن ننظر إلى سندها، والمشكلة في سندها الأمر صعب أنها روايات مرسلة. لو غضنا الطرف عن السند نأتي إلى الدلالة، فنجد أن الدلالة عامة ومطلقة، فبناء عليه لا يمكن الالتزام حينئذ بدلالتها بهذا الشكل وبهذه الكيفية. فحينئذ إن قبلنا السند وحاولنا أن نوفق بين ما جاء في الدلالة حتى عند القائل المستدل بها على البطلان في مقام، فلا بد أن نقول حينئذ بتخصيصها أو تقييدها فيما يخص من باع مال غيره، إما لغيره فأجاز ذاك الغير أو باع مال غيره لنفسه ثم أجاز هذا الغير لنفسه لا للفضول، بناء على القول بصحة المعاملة الفضولية. فحينئذ كيف نخرج هذا المقدار؟ نخرج هذا المقدار بما دل من أدلة متقدمة على صحة المعاملة الفضولية بعد إجازة المالك، فحينئذ لابد من الالتزام حينئذ بالتخصيص. فمن هنا إذن هذه الروايات إذن عامة، يبقى الذي يهمنا في البين أنها تشمل المورد ولا تكون مخصصة فيما يرتبط بالمورد فتكون دليلا حقيقة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي أيضا يمكن أن نعتبرها عامة، بمعنى بأي معنى؟ بهذا المعنى أيضا عامة وتدل على عدم صحة بيع الإنسان مال غيره لنفسه، يعني أن يبيع ما لا يملك. وهذه الطائفة عليكم السلام ورحمة الله، وهذه الطائفة على مستوى السند لا إشكال فيها يظهر، فهي على أقل التقادير سبحكم الله بالخير روايات معتبرة سندا. فإذن الكلام في الدلالة، يبقى المشكلة في دلالتها أين؟ المشكلة في دلالتها أنها تتحدث تنهى عن بيع، أن يبيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع شخصيا أو كان المبيع كلي في الذمة. وسيأتي معنا وأشرنا سابقا بأن بيع الكل في الذمة ما يعبر عنه ببيع العهدة في الحقيقة، ها، من قبيل البيع السلمي، وهو أن يدفع الثمن على أساس أن يأتي بماذا؟ بالمثمن. هذا لا شك ولا ريب أنه صحيح شرعا. فإذا بيع ما لم يملك بعد على عهدته أو يكون في عهدته أو في ذمته على أساس بعد ذلك أن يحذره أو أن يأتي به، هذا لا شك بأنه صحيح. فإذا هذه الطائفة بإطلاقها تشمل حتى هذا النوع من البيع، مع أنه لا يقول أحد بعدم صحة هذا النوع من البيع، وإنما يقولون بأنه يصح. فحينئذ كيف نوفق بين هذه النصوص وبين ماذا؟ وبين ما ذهبنا إليه وما قلناه بأنه يصح البيع هناك. يعني بعبارة ثانية نريد أن نصلح بها شيء أو نستدل بها على الفساد هنا، فنكون قد أفسدنا أشياء علينا، فهنا أيضا لابد أن نعالج. هذه الروايات أيضا مطلقة وعامة من هذه الناحية، تشمل بيع الكل إن صح التعبير في العهدة، وهو لا شك ولا ريب تنهى عنه وتقول ببطلانه، وهو لا شك ولا ريب بأنه صحيح. الطائفة الثالثة من هذه الروايات، وهي تتحدث عن البيع الشخصي، عن بيع القضايا الخارجية، هذا المال، هذه النقود، هذه الأشياء، يعني عن بيع الأعيان الخاصة والشخصية وليست كلية على الإطلاق. هذه الطائفة الثالثة، وهي أيضا تشمل ما نحن فيه من دون شك ولا شبه. ثم هو عبر تعبير الشيخ المصنف قبل أن يدخل في مناقشة هذه الروايات بعد أن استعرضها، قال كما سنقرأها: فإن بعضها يشمل ما نحن فيه من خلال موردها، لأنه يتحدث صريحا السائل مع الإمام عليه السلام عن بيع ماذا؟ عن بيع ما لا يملك، فيجيب الإمام بأن هذا غير صحيح في الحقيقة، باطل، فتدل على البطلان بالصراحة وبالمفاد. وبعض هذه الروايات تدل على البطلان وعدم الصحة بالتعليل، يعني بالتعليل الذي علله الإمام في نهاية الرواية، وهو مبني كما قرأنا في محله أنه وإن لم تكن الرواية واردة في ما نحن فيه أو في قضية مشابهة، ولكن نستدل على شمولها للمورد وعلى عدم صحة المعاملة في موردنا بهذه الطائفة من الروايات أو بالقسم منها من باب عموم التعليل، كما قرأنا في محله بأن العلة تعمم وتخصص، فنستدل حينئذ بالتعليل الوارد في ذيل بعض هذه النصوص الذي العلة تشمل ما نحن فيه. هذا خلاصة الكلام في الحقيقة كنظرة إجمالية لهذه الروايات، ولكن الشيخ المستدل يعتبر بغض النظر عن التشكيك أو عن المناقشة في سند بعضها، يقول إذن هي من حيث المجموع متضافرة، وإن لم تكن متواترة على أقل التقادير هي ماذا؟ مستفيضة. فإذن إذا كان في بعضها خدشة سندية فهذا لا يضر، واضح. على مستوى المفاد أيضا على مستوى المفاد هناك إن لم يكن هناك في الحقيقة تواتر لفظي على ما نحن فيه، فإن هناك تواتر إجمالي بالمفاد وبعموم التعليل يثبت عدم صحة بيع شيء لا يملكه الشخص المعنوي أصلا. فتنتهي القضية بهذا الشكل. هذا خلاصة دليل المستدل. أما الكلام في المناقشة سيأتي الكلام بشكل مفصل. لذلك قال السابع من الإيرادات التي أوردت على القول بصحة بيع ما لا يملك الأخبار المستفيضة. الأولى منها هي هذه المستفيضة، لذا هنا لا تشكل على سندها، هذه الطائفة مستفيضة، ولكن لذلك هو جاء بنموذجين، ولكن هذه قال في المستفيضة عندنا وعند القوم الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها. إذن هي انتهينا هنا النقطة، يعني أشار إلى مضمون الأخبار المستفيضة. إذن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجال النهي عن بيع ما لا يملك أو ما ليس عنده هذه في الحقيقة مستفيضة، وعليه الخدشة السندية ماذا؟ ساقطة. وبناء عليه إذن الكلام في الدلالة فيما يخص هذه الطائفة الأولى، الكلام في دلالة هذه الطائفة حينئذ يعني نهي النبي عن بيع ما ليس عندك أو ما لا تملك، فإن النهي في الحقيقة إما لفساد البيع المذكور مطلقا كما في القسم الأول وهو الفضول الذي مر معنا أن يبيع الشخص مال غيره فضولة، هل سيبيع مال غيره لنفسه أو يبيع مال غيره لغيره، مع سبق النهي مع عدم سبق النهي في الحقيقة يشمل كل هذا القسم الأول مطلقا، وأيضا أن يبيع مال غيره لنفسه ومن ثم يملكه كما فيما نحن فيه، بعد ذلك يملكه بالشراء، أو يملكه كما سيأتي معنا في الصورة الثانية بالطريقة الاختيارية بالإرث مثلا الملك الاختياري. فهذه إذن هذه الطائفة من الروايات إما مرادها من الفساد، إذن فساد بيع ما لا يملك بكل صوره وشقوقه، لذا قال إما لفساد البيع المذكور مطلقا وهذا المراد من مطلقا، أو لا وهو الاحتمال الثاني أن بيع ما لا يصح بيع ما لا يملك أو ما ليس عنده أو ما لا يملكه، بالنسبة هو كمخاطب أن يبيع مال غيره لنفسه، وهو ما نحن فيه باع مال غيره لنفسه ثم بعد ذلك ماذا ملكه بالملكية الاختيارية شراء أو إرثان. فقال وإما مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي الذي مر فضولي مطلقا أحسن، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة، يعني لك أن تبيع ما ليس عندك ما ليس لك وما ليس عندك لك كما استظهرناه سابقا، فيكون حينئذ هذا الخبر أو هذه الطائفة من الأخبار لبيان فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه. من هو بائعه؟ يعني الفضولي لبائعه مطلقة، ولو هنا المراد من مطلقة مطلقة أن يبيع مباشرة ويملك، واضح هذا؟ لا الصورة الثانية، ولو ملكه فأجاز، يعني لو ملكه بعد ذلك بعد أن باعه ملك ما باعه يبقى هذه الملكية البعدية إما اختيارية كما لو اشترى أو غير اختيارية كما لو ورث وما شاكل. قال ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع. هذه الصورة الثانية مل الأولى. وإلا يقول وإلا يعني أن يبيع مال غيره لنفسه من دون تملك بعد ذلك وإجازة، هذا أمر واضح بين، لأنه من شروط المتعاقدين ملكية العوض أو أن يكون له ولاية على العوض من خلال الولاية على مالكه، إما الولاية الأبوية أو الوكالية في الحقيقة. لذا قال وإلا فعدم وقوع البيع له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان والدليل. زين، هذا فيما يخص إذن الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية قال وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب. هذا لاحظوا، إذن هذا الثوب هذا إشارة إلى أن المبيع كان شخصيا وليس كليا في العهدة والذمة. يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وهذه الدابة أيضا وبعنيها بعد الشراء أربحك كذا وكذا. قال عليه السلام لا بأس بذلك، اشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. إذن الكلام أين؟ الكلام أنه اشتريها من دون شك وبيعه إياها. العمدة هنا قال ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو أن تشتريها، يعني بمعنى أن في البيع الأول لا يكون البيع الأول المتحقق بينك وبينه قبل أن تذهب وتشتري، أن يكون بيعا تاما كاملا متكاملا بحيث أنت تملك في الحقيقة الثمن وهو يملك المثمن، وأنت تتصرف بالثمن كأنه ملك لك قبل أن تشتري المثمن ومن ثم تملكه إياه. هذا بمعنى لا تواجبه، لا تواجبه البيع، أي بمعنى أن لا يتحقق البيع الأول بينكما وهو النقل والانتقال قبل أن تملك، لأنه يكون من مصادق بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك. فإذا هنا الاستدلال يكون بماذا عزائي؟ بالتعليل، عموم التعليل. قال لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. زين، والرواية الثانية رواية خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب. أيضا المبيع ماذا؟ المبيع شخصيا جزئيا وليس كليا في العهدة. اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني بعد أن تشتري، أليس إن شاء هو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. قلت بلى. قال عليه السلام لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أيضا هنا الاستدلال بعموم التعليل على موردنا، الاستدلال على ما نحن فيه بعموم التعليل. يبقى في الرواية الأولى كلامه صريح عليه السلام قال لا تواجبه البيع قبل أن تملك. في هذه الرواية لا، قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. لذا وقع الكلام. هذا التعليل ما المراد منه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ فوقع توجيهه. التوجيه الأول لا، أن في الحقيقة البيع قبل الملك كلام، بعت واشتريت قبل أن يشتري هذا كلام، هذا وقوع البيع قبل التملك يحرم. وقوعه بعد التملك ماذا؟ يحلل. تكون قضية ماذا؟ بالعكس. فلذا قال فيحلل نفيا عدمه قبل البيع يحلل، ويحرم إثباتا وجوده قبل البيع ماذا؟ يحرم. يعني عدم البيع قبل الشراء، عدم البيع قبل الشراء كما عبر في الحقيقة يحلل. طبعا هو فيحلل نفيا عدمه، ووجود البيع قبل الشراء يحرم. إذن يحلل عدمه ويحرم وجود العاقد قبل أن يشتري. هذا قال كما فهمه في الوافي عليه الرحمة ماذا فسره بذلك، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء. يعني إذا وقع البيع بعد الشراء بلا شك ولا ريب يحلل، وإذا وقع لم يق إذا وقع البيع قبل الشراء لا يحرم. فحينئذ لاحظ في الصورة الأولى ما فهمه الوافي كلاهما قبل الشراء، ولكن قبل الشراء نفيه يحلل وجوده يحرم. هذا حتى تقول ما الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول. الوجه الثاني لا، يقول وجوده بعد الشراء يحلل، وجوده قبل الشراء يحرم. يعني في الصورتين وجود، ولكن طارة وجود قبل الشراء فيحرم لأنه بيع ما لا عنده ما لا يملك، ووجوده بعد الشراء بيع ما يملك فهو في الحقيقة يحلل. أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، أو أن الكلام الواقع قبل الشراء ليس عقدا. كلام في الوجه الأول، الوجه الثاني حملوا الكلام على العقد، أما في الوجه الثالث لا، كلام ولكن كلام خلي يقول بعنوان ماذا؟ بمعنى مقاولة، بمعنى اتفاق، بمعنى مساومة. إذا كان بهذا المعنى مقاولة واتفاق ومساومة وأخذ ورد على أساس أن يشتروا بعد التملك، إذا كان بهذا الشكل يحلل. أما إذا كان لا بهذا الشكل وإن من باب الإلزام والالتزام فهذا في الحقيقة يحرم. لذا قال أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضات. إذن هذا الكلام نفس الكلام، فتطبيقه على ما نحن فيه، لأنه باع قبل الاشتراء ثم بعد ذلك أجاز، فبعموم التعليل يشمل هذه الرواية تشمل ما نحن فيه. قال وصحيحة ابن مسلم قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا. هنا بيع كلها تفتوا. قال ابتع لي متاعا، اشتري لي، يعني ابتع لي متاعا أي اشتري لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة. فابتاعه الرجل من أجله، يعني ذهب واشتراه لأجله. فالإمام ماذا أجاب؟ قال ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. إنما يشتريه منه في الشراء الثاني بعد أن يملكه، نص صريح مو بعموم تعليل هنا، ولذلك تنطبق على ما نحن فيه بالمضمون مو بالتعليل هنا، واضح؟ قال نص الشراء لا يصح البيع إلا بعد التملك، وما نحن فيه باع شيئا لم يكن يملكه فإذا باطل، واضح؟ ولكن هذه الرواية وما سيأتي تشمل بإطلاقها أن يكون المبيع شخصيا جزئيا أو أن يكون ماذا كليا. وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا. الكلام نفس الكلام، متاعا مو كل في الذمة، فيشتريه منه، يعني بعد أن يشتريه ماذا قال عليه السلام؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتريه. نص إنما البيع بعد أن يشتريه، يعني بيعه له لهذا الطالب بعد أن يشتريه ويتملكه. فمعناه إذن البيع قبل التملك والاشتراء، هذا في الحقيقة منتف وباطل. بعد وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير، يطلب مني حرير كمشتري، وليس عندي شيء من الحرير، تاجر خالص، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح. بعد والأجل حتى نجتمع على شيء، يعني بعد يصير ماذا؟ أخذ ورد وبدل مواصفات وكيفية ومدة تسليم وتسلم وقيمة ما هي، كما هو الآن سائد في المعاملات القائمة. قال: حتى نجتمع على شيء ثم أذهب لأشتري الحرير بعد ذلك، بعدما اتفقنا، فأدعوه إلي وتفضل الحرير موجود. فقال عليه السلام: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ يعني إذا شاف سلعة حرير أحسن لونا شكلا صنفا شركة يقدر، حتى يقدر أن يشتريه ويدع ما عندك، أو لا؟ القضية بالعكس، أو أنت وجدت مشتريا للحرير، أو أنت وجدت ذلك، يعني وجدت مشتريا أحسن نقدا أرفع سعرا إلى آخره، أتستطيع أن تتصرف أن تنصرف عنه، يعني بعد لا تلتزم وتدعه؟ قلت: نعم. قال: لا بأس، لا بأس بهكذا بيع. فبناء عليه، أما إذا كانت القضية لا يستطيع ففيه بأس، فعليه يعني هنا نستدل على البطلان بالمفهوم، وعليه حينئذ إذا كان هناك بيع متحقق قبل الشراء والتملك ففيه بأس، فالبيع باطل، فتشمل ما نحن فيه. ولذلك يقول، قال: وبناء عليه، بعد أن استعرضنا هذه النصوص وقسمناها إلى هذه الطوائف الثلاث، لا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها كما قرأنا في قبل الأخيرتين، بل الثلاث روايات، من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر في الثانية والثالثة، في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه، تملك البائع للمبيع واستقلاله في المبيع، وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلاله فيه وعليه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال، وعليه حينئذ يشمل ما نحن فيه. وفي مقام الإجابة، تخريج الشيخ المصنف في الحقيقة هو هذا، أنه صحيح أن الروايات من حيث المجموع كما ذكر المستدل، أنه إذا كان هناك إلزام والتزام بين المتبايعين في البيع الأول وتملك وتملك تمليك وتملك في البيع الأول، وإلزام للمشتري للبائع والبائع للمشتري بتحقق الانتقال، صحيح هذا الكلام لا غبار عليه، فيؤدي إلى بطلانه. أما نحن كلامنا ليس الأمر كذلك، يقول: المفروض في البيع الأول الذي يتحقق ما بين البائع وهو الفضولي والمشتري منه، لم يكن هناك إلزام والتزام بحيث تتحقق الملكية وتنتقل، ولذلك قلنا بأنها مستجمعة الشرائط وتتوقف الصحة على التملك بعد ذلك، وبعد أن يتملك فحينئذ ماذا؟ يجيز. وأيضا فإذا أجنبية عما نحن فيه. أضف إلى ذلك حتى لو قلنا بأن هناك تملك أو التزام من الطرفين في البيع الأول، ونحن نقول بأنه إذا قلنا بالصحة في المقام، يعني بصحة البيع الأول بعد صحة البيع الثاني وتملك المبيع من طرف البائع الأول، نقول إنما النقل والانتقال وتملك المشتري في البيع الأول إنما يتحقق بإجازته بعد التملك، بإجازته، وعليه إذن بإجازته إن أجاز فيتحقق النقل والانتقال، وإن رد لا يتحقق النقل والانتقال. إذن إلزام لا يوجد والتزام لا يوجد، وإنما الإلزام والالتزام منوط بإجازة من؟ بإجازة المالك في البيع الثاني وهو الفضول في البيع الأول. فإذا أجاز بعد أن ملك صح العقد الأول، وإلا لا. فمن هنا حينئذ يكون ما نحن فيه أيضا أجنبي عن الروايات، لأن الروايات تتحدث عن الإلزام والالتزام المتحقق قبل التملك، وهنا نقول لا يوجد عندنا إلزام والتزام قبل التملك، إنما بعد التملك يتم الإلزام والالتزام بإجازته، فلذا له أن يجيز فيتحقق الالتزام والالتزام، وإما أن يرد فحينئذ لا يتحقق نقل وانتقال ولا إلزام والتزام. فضل.
نحن قلنا قبل بعض القائلين بالصحة لا تحتاج إلى الإجازة.
لا، سيأتي في الصورة الثانية. نحن قلنا كلامنا في مسائل، هذه المسألة الأولى أنه ماذا؟ أنه لا بد من الإجازة بعد التملك. أما الإجازة بعدم الإجازة هذه الصورة التي ستأتي الصورة الثانية، حينئذ نقول هذه الروايات تدل على بطلان الصورة الثانية. زين. لذا قال: والجواب عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. صح، الأثر المقصود من البيع ما هو الأثر؟ وهو النقل والانتقال المنجز أو المنقبل المنجز على بيع ما ليس عنده، فلا يجوز أو المنجز فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن في البيع الأول، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع بعد لم يتحقق نقل وانتقال. إذن بيع منجز من الطرفين غير متحقق. ومنه يظهر، إذن هذا بلي، ومنه يظهر بناء على ذلك يظهر الجواب عن الأخبار، فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام: ولا تواجبه البيع، كما في الرواية الثانية والثالثة، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه. واضح؟ ماذا لا تدل؟ إلا على أن الممنوع منه، يعني من بيع ما لا يملك أو ما ليس عنده، هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور، وهو النقل والانتقال وتصرف البائع بالثمن ومطالبة المشتري بالمثمن بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، يعني قبل أن يشتريه الفضول ممن؟ من مالكه. فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتي. من دون حاجة يعني يتحقق النقل والانتقال من دون حاجة إلى إجازة بعد تحقق الملكية كما سيأتي في المسألة الثانية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء، بنفس أن يشتري في البيع الثاني يلزم البيع الأول، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان في المسألة الثانية اعتمادا على هذه الروايات. وأما ما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات وهي إجازة فعلية، قد يقول قائل بلي أنه في الروايات التي قرأناها يؤكد المعصوم عليه السلام بأن البيع لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا ببيع جديد، يعني بعد أن تملك بيع، بعد أن تملك يشتري. فبناء عليه نحن ماذا رددنا؟ قلنا بأن الروايات تنهى عن عملية الإلزام والالتزام قبل التملك، وفي موردنا البيع الأول لا يتحقق فيه نقل وانتقال وتملك إلا بعد أن يتملك الفضول في البيع الثاني ويجيز. فإذا أجاز فإذا لا يوجد التزام والالتزام، الأمر بيده، فإن أجاز صح وإن لم يجز لا يصح. يقول المستشكل، يقول مع ذلك هذا المقدار لا يحل المشكلة، الروايات تقول مو فقط إجازة، لا، تحتاجون إلى بيع جديد. من أين فهمت ذلك أيها المستشكل؟ يقول فهمنا ذلك أنه مفروض في الروايات التي وردت معنا أنه حينما قاوده، حينما اتفق معه، حينما أمره أن يشتري، قال أن المبيع سلم للمشتري، سلم، أخذ، مفروض أنه أعطي للمشتري، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذهب واشترى. فبعد ذلك ذهب واشترى وقد سلم للمشتري أو بعد الشراء، ومع ذلك لم يكتف المعصوم بيقول هذا المقدار يصح، قال لابد من البيع والشراء مرة أخرى. يعني يريد أن يقول المستشكل إذن الإجازة التي تتحدثون عنها في مقامكم وحلت المشكلة الإجازة اللفظية، أليس كذلك؟ أو الإجازة الفعلية كما قرأنا. طب خذ هنا في مقامنا في الروايات مفروض أن الإجازة الفعلية متحققة في قبال الإجازة القولية. ما هي الإجازة الفعلية؟ الإجازة الفعلية أنه بعد أن اشترى مثلا سلمه ما اشتراه وهو المبيع، مع ذلك المعصوم قال لا، هذا المقدار لا يكفي، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، لا تواجبه، فعليه لابد من البيع والشراء بعقد جديد. فإذا كان الأمر كذلك ظاهر رواية هذا المعنى، فحينئذ الروايات تقول في موردنا حينما تملك الفضول بالبيع الثاني فإجازته لا تكفي، لابد أن يبيعه من جديد ببيع جديد، والبيع الأول ينتفي جملة وتفصيلا. هذا خلاصة إشكال المستشكل. قال وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات المتقدمة وهي إجازة، هذا إذن التسليم إجازة فعلية. فإذا كان إجازة فعلية والمعصوم لم يكتفي به بل قال لابد من البيع والشراء مرة أخرى، إذن في مقامكم الإجازة لا تنفع، لابد من البيع والشراء مرة أخرى، والبيع الأول وهو بيع ما لم يملك حينئذ لا يصحح بالإجازة بعد الملك. يجيبه يقول مدفوع هذا الإشكال بأن التسليم إذا وقع من قبل المسلم باعتقاد لزوم البيع السابق، وكونه أي التسليم والتسلم من مقتضيات لزوم العقد، وأيضا وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة. صحيح، يعني يريد يقول هذا التسليم والتسلم الذي وقع بعد الشراء إذا كان يعتقد كل منهما إنما هو حق للمشتري وملزم أن يسلمه وشيء ثابت عليه، فهذا طبعا هذا في الحقيقة إجازة لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هو بيع تحقق ويلزم كل منهما بمقتضياته. قال فهذا لا يعد إجازة ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول، لأن المعتبر في الإجازة كما قرأنا قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال، يعني له أن يجيز وله أن يرد، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في سيرورة المال في سيرورة مال الغير حلالا له يدل على عدم كفاية ذلك، يعني على عدم كفاية الإجازة الاختيارية، الإجازة في الحقيقة الإلزامية. لا، طيب نفس له أن يجيز وله أن يرد. نعم، يمكن يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.